الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين، الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، أنزله لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره وريحين الحكم من بين رياضه وأزهاره. فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب، وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء، لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه ولا تنقضي آياته ولا تختلف دلالاته. كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا. فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، وحياة القلوب ولذة النفوس ورياض القلوب، وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح حي على الفلاح. نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وأصلي وأسلم على آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار، أبر هذه الأمة قلوبا وأفضلها علما وأقلها تكلفا، وعلى تابعيهم بإحسان، ومن اهتدى بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الرابع عشر بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع مراتب الهداية العشر كما بينها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ذكرنا منها عدة مراتب في اللقاءات الماضية، ووصلنا إلى المرتبة الثامنة من مراتب الهداية. هذه المرتبة بعنوان مرتبة الإسماع، مرتبة الإسماع. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: المرتبة الثامنة، أي من مراتب الهداية، مرتبة الإسماع. قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. سورة الأنفال الآية 23. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. سورة فاطر الآيات من 19 وما بعدها. ولنستمع إلى الآيات مرة ثانية. يقول الله تعالى في سورة الأنفال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. مع أن الكفار كانت لهم أسماع وكانوا يسمعون الآيات من فم نبينا، وهنا يقول الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن السماع ينقسم إلى قسمين: هناك سماع الآذان وبه تقوم الحجة، وهذا كان عند الكافرين، كان عندهم سماع الآذان الذي تقوم به الحجة عليهم. وهناك سماع آخر وهو المنفي عنهم، وهو سماع القلوب، سمعت آذانهم ولم تسمع قلوبهم. ولذا قال الله تعالى عنهم: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأسمعهم سماع القلب الذي يحمل على الاستجابة والعمل. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. سورة الأنفال آية 23. في سورة فاطر يقول الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير. وهذه كلها ضرب أمثال للمؤمن والكافر، المؤمن والكافر. وما يستوي الأعمى والبصير، فالأعمى هو الكافر ومن كان على شاكلته، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وما يستوي الأعمى والبصير، فالبصير هو المؤمن، هو الموحد. ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، أيضا المؤمن هو الحي والكافر ميت وإن كان يسعى بيننا. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ، فإن ذلك حاصل لهم أي للكافرين وبه قامت الحجة عليهم، لكن ذاك إسماع الآذان أي الذي تقوم به الحجة والتبليغ، وهذا إسماع القلوب، وهذا إسماع القلوب. فإن الكلام له لفظ ومعنى وله نسبة إلى الآذان والقلب وتعلق بهما، فسماع لفظه حظ الآذان. كثيرون يسمعون الحق بآذانهم وقد تهتز عند سماعه رؤوسهم، ولكن كما يقال أذن من طين وأذن من عجين، أذن من طين وأذن من عجين، أي لا يتأثرون التأثر الذي يقود إلى العمل والاتباع، مجرد كلمات تتجاوز الأذان وتمر عليها مر الكرام فلا استجابة ولا عمل. فهؤلاء هذا السماع يكون عليهم حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك. قال أهل العلم: حجة لك إن عملت به بعد تدبره، وحجة عليك إن لم ترفع به رأسا ولم تعمل به. فكم من حامل للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه يقرأ الحروف ولا يؤدي الحدود، لا يقيم الحدود، فلا يأتمر بأمره ولا ينتهي عن نهيه. ولذا جاء في الحديث: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقطابه في نار جهنم، والعياذ بالله رب العالمين. تندلق أقطابه أي تخرج أحشاؤه من بطنه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. فيقول له أهل النار: يا عبد الله، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. شوف، الجزاء من جنس العمل. هذا المسكين كان يأمر الناس في الدنيا بالمعروف، ولكنه لا يأتي المعروف، ينهاهم عن المنكر ولكنه يفعل المنكر. فانظر إلى حاله في نار جهنم. نسأل الله عز وجل السلامة، ونسأله الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. فانظر إلى سماع تقام به حجة يوم القيامة، وهو سماع الأذان. إن وصل هذا السماع إلى القلب فعمل صاحبه بما سمع، يكون حجة له وتكون له النجاة. فإن لم يصل إلى القلب كان الخسران وكان الهلاك، والعياذ بالله رب العالمين. يقول رحمه الله تعالى: فإن الكلام له لفظ ومعنى، وله نسبة إلى الأذان والقلب وتعلق بهما. فسماع لفظه حظ الأذان. كثيرا ما نسمع ما خرج من اللسان لا يتجاوز الأذان، وما خرج من القلب استقر في القلب. وهذه حقيقة. عندما قال ولد الشعبي لأبيه: يا أبي، ما لي أرى الناس إذا وعظتهم يبكون، وإذا وعظهم غيرك لا يتأثرون. فقال له الشعبي: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. وهذا ليس من باب تزكية النفس، ولكنه الترغيب والحمل على الإخلاص في القول والعمل. رحم الله هذا الإمام. فانظروا إلى التشبيه الدقيق: ليست النائحة الثكلى، والنائحة الثكلى هي من فقدت قريب لها وتبكيه بحرقة، أم فقدت طفلها بتكون من أشد الناس مصابا فيه، بخلاف اللي جاية من خارج تجامل. النائحة المستأجرة يعني كان معروف عند العرب قضية الندب والنياحة، وكانت لها يعني نساء يقمن بها مقابل المال، وما زالت هذه الوظيفة قائمة في كثير من بلاد الإسلام وللأسف. بس الآن بقت مجاملات، صاحبتنا تبقى ماشية مع فلانة، رايحين الميتم يعني يعزوا أو يعزينا، وبعدين في الطريق بتضحك وبتلعب. لما يجوا يقترضنا من باع بيت المتوفى تقول لها بقول لك ايه خلاص بقى قربنا اديها بقى. فطبعا تروح رفع صوتها بالصوات والولولة. فإن لله وإنا إليه راجعون. ومعروف أن النياحة من أمر الجاهلية. نسأل الله السلامة. فالشعبي يصور هذا التصوير الدقيق لحال صاحب الهم في الدعوة إلى الله عز وجل والعمل. ليست النائحة الثكلى، أي أنا عندما أتكلم أنا أحمل هم دين، فعندما أتكلم يخرج الكلام من القلب قبل اللسان فيصل إلى القلوب فتتأثر، بخلاف الغير. يعني الآن من انتهى نوها فنسأل الله السلامة، فالكلام إذا لم يخرج نتيجة هم ونتيجة عمل لا يتأثر به السامع. ولذلك قال الحكماء: كلام 1000 رجل لا يؤثر في رجل، وعمل رجل يؤثر في 1000 رجل. كلام 1000 رجل قد لا يؤثر في رجل، وعمل رجل يؤثر في 1000 رجل. فالعمل بالعلم يثمر استجابة السامع، يثمر استجابة السامع. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان إذا تكلم وجلت القلوب وذرفت العيون، ويسمع الصحابي الكلمة من فم رسول الله فتغير مجرى حياته. وكذلك كان الصحابة في دعواتهم. الإسلام انتشر على يد التجار المسلمين كما تعلمون في الغرب هنا، يعني الإسلام جاء لأوروبا عن طريق التجار المسلمين. تاجر يحمل هم دين، ينتقل بإسلامه، يتعامل من منطلق إيمانه، يبيع ويشتري ولكن بالإسلام. فأين هؤلاء التجار في زماننا؟ أين التاجر المسلم اللي يحمل هم دين؟ قبل أن يبيع سلعة يعلم أنه داع إلى الله عز وجل. فلابد أن يكون صادقا، صدوقا، أمينا، لا يغش، لا يخدع، لا يخون. مش بيع وخلص وكلفة الزبون، المهم تربح. ربح إيه ده؟ اللي بيجي من طريق مشبوه وبيجي من شبهات، يضيع على الأطباء وعلى المرض وعلى العناء، يخرب بيتك ويفسد حالك ويجعل تجارتك كاسدة وإن رأيت فيها مالا، بخلاف الرزق الذي يأتي من حلال، من تاجر صدوق. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أن التاجر الصدوق مع السفر الكرام البرر، أو كما قال النبي. فالتجار كانوا أصحاب هم، تجار المسلمين كانوا أصحاب هم. أبو حنيفة الإمام كان تاجرا، فقيه الأمة كان تاجرا، ولكن انظر إليه في تجارته، الله أكبر. تجارة وسيلة دعوية. عندما تكون صادقا، وخاصة التجار في دول الغرب، عندما تكون صادقا مع غير المسلمين حتى في التجارة هم يتعجبون ويسألون: من هذا؟ ولماذا يفعل هكذا؟ إذن أصبحت داعية للإسلام. عندما يعرفون أنك مسلم، أنك لا تخدع، أنك صادق إذا وعدت لا تخلف، أنك آمين وتؤتمن. واضح؟ لأن القضية يا جماعة قضية هم. ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. فالشاهد أن صاحب الهم يؤثر، رحمك الله. لذلك إخوتي الإسلام يحتاج منا إلى الكثير، الإسلام يحتاج لأبنائه، المسؤولية كبيرة، ونحن في زمن كثرت فيه الفتن والاضطرابات. الإسلام يحتاج إلى أبنائه، يحتاج إلى السفراء، الإسلام ينتشر ذاتيا، ولكن كما قال كثير من أهل العلم يحتاج إلى المحامي الجيد الذي يحسن عرضه ويحمل همه وينصره. أين هذا المحامي ترى؟ لابد أن يتوافر في أبناء المسلمين من يحملون هذا الهم، هم الإسلام، هم الدين. كما قلت لكم لابد أن تعرف إسلامك أولا، فإن عرفت إسلامك عليك أن تحب إسلامك، إن أحببت إسلامك عليك أن تحمل إسلامك، إن حملت إسلامك عليك أن تنصر إسلامك. فليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. يقول: وهذا إسماع القلوب، أي هذه المرتبة التي بين أيدينا، فإن الكلام له لفظ ومعنى وله نسبة إلى الآذان والقلب وتعلق بهما، فسماع لفظه حظ الآذان، فنسأل الله تعالى ألا يكون حظنا من قال الله وقال رسوله مجرد سماع الآذان، بل سماع القلب والعمل. اللهم آمين. وسماع حقيقة معناه ومقصوده، وسماع حقيقة معناه ومقصوده عفوا حظ القلب. يبقى المعنى والمقصود حظ إيه؟ القلوب. فإنه سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب، وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذان، في قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. سورة الأنبياء. بيسمع بالأذن لكنه مشغول القلب، لا ولن يتأثر، قلبه لاهٍ كما بيّن القرآن الكريم. وهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحج عليه أو تمكنه منها، يعني سماعك يقيم عليك حجة إن لم تعمل بما سمعت، أو يكون لك حجة إن وصل إلى قلبك وتدبرت وعملت بما سمعت. وهذا هو الفارق بين سامع ومتدبر. وأما مقصود السماع وثمرته والمطلوب منه فلا يحصل مع لهو القلب وغفلته وإعراضه. يبقى الغفلة مرض من أمراض القلوب يحول بين المرء وبين التدبر لما يسمع. القلب إن كان غافلا كان هناك حائل بينه وبين التدبر، خلاص ممكن تسمع بالأذن لكن لا يصل إلى إيه؟ القلب، وشتان بين سامع بأذن وبين سامع بأذن وقلب. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا. اللهم آمين. بل يخرج السامع قائلا للحاضر معه: ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. سورة محمد 16. يعني الجماعة أهل النفاق وغيرهم كانوا يجلسوا عند النبي يسمعوا كلام النبي ويخرج: ماذا قال آنفا؟ هو قال إيه؟ سبحان الله، لأن القلب كان إيه؟ غافلا لاهيا، هو لا ينصت للحق. وإن اخترقت الكلمات أذن، أذن لم تسمع سماع قلب، فبالتالي لم تتأثر، لم تتأثر. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة الأذن، ومرتبة الإفهام أعم، فهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه، ومرتبة الفهم أخص من وجه آخر، وهي أنها تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه ومتعلقاته وإشاراته، ومرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب، ويترتب على هذا السماع سماع القبول. أنت عندك الأمة تنقسم قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. الأمة المسلمة تنقسم قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. النبي بعث للناس كافة، خلي بالك قوي، يبقى البشرية جمعاء من أمة النبي محمد، ماشي كده، مؤمنهم وكافرهم من أمة النبي. إزاي الكلام ده؟ وأنا قلته، قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، فنبينا أرسل للناس كافة. وقال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها وكل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. يبقى أبو جهل من أمة النبي، وأبو لهب من أمة النبي، ومين كمان؟ عدد بقى اللي انت عايز تعدده. مين؟
فرعون.
ماشي فرعون، لا فرعون ده كان قبل النبي لكن الفراعنة اللي جم بعد النبي اللي عايشين في زماننا، الله يبارك فيك. حسام سرح من كثرة الظلم اللي بتعيش الأمة، فالفراعين كتير فهو رجع بقى. فرعون هذه الأمة أبو جهل كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني أبو جهل يعني مش شيخ من أمة النبي؟ إزاي الكلام ده؟ ده كافر. وأبو لهب من أمة النبي، والله من أمة النبي، ولكن أمة الدعوة. أمة إيه؟ الدعوة. النبي جاء للناس كافة، فدي أمة الدعوة، استمعوا الحق ولم يؤمنوا، إنما اللي سمعوا آمن، دي أمة إيه بقى؟ الإجابة. حضرتك عايز من أمة إيه؟ الإجابة. بس إن مت على ذلك أسأل الله لي ولكم الثبات حتى الموت. واضح؟ فأمة الإجابة من علم الحق فاتبع وعمل به، إنما أمة الدعوة سمع ولم يستجب ولم يعمل وأنكر وتمرد وصد عن سبيل الله. واضح؟ فهناك من يسمع ولا يعمل، وصلته الدعوة وبها أقيمت الحجة. واضح؟ وهناك من سمع وعمل فاستجاب. ده إيه؟ اللي هو سمع سماع القلب بقى، سمع سماع القلب فعمل بما سمع. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم، مش دي صفات المحسنين؟ دي صفة من صفات المحسنين، لما يسمع القول يتبع إيه؟ أحسنه. وهل هناك أحسن من كلام الله وكلام رسول الله؟ الإجابة لا. فده اسمه سماع القبول. فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن، وسماع القلب، وسماع القبول والإجابة. الله، يبقى سمعت بالأذن فقط، أدي مرتبة أقيمت بها حجة وتبليغ. سمعت بالأذن فتأثر القلب فاستجاب، يبقى دي المرتبة الثانية. استجابة القلب أثمرت استجابة للجوارح وعملا، يبقى ده اسمه إيه بقى؟ سماع الإجابة. سماع إيه؟ الإجابة. يعني مثلا فلان بيدخن، قلنا له التدخين حرام، سمع بأذنه، ماشي كده، وبعدين اتأثر القلب شوية لدرجة بكى بعينه، وخارج مقتنع ان التدخين ايه؟ حرام. ولكن خرج بره ما زال بيدخن، لم يتوافر في سماع الإجابة. هذا المسكين هو على خطر عظيم. غيره بقى سمع بالأذن وتأثر القلب فرح بسحب رجليه، قال أنا عبد لله ولست عبدا لك. ده اللي خد مراتب الإيه؟ السمع والقلب والإجابة. يعني لو حد بينا مدخن ينوي الآن إن شاء الله إنه يبطل لله، يعني لو في حد كده مبتلى ينوي وقاعد كده إن شاء الله إنه خلاص أنا هبطل لله، أنا إيه؟ أنا هبطل لله. ماشي كده؟ ماشي إن شاء الله. ليه؟ التدخين حرام بالأدلة من القرآن والسنة وبالأدلة من الفطرة والعقل ورأي الاجتماع ورأي الطب بكل المقاييس حرام. فمن عظم ربه استجاب أو سمع، ولا يخلو درس من تذكير. فنقول لك انتبه حفظك الله، نريد لك الخير، فعايزين يترتب عندك أو يوصل عندك سماع الإجابة بقى بعد ما سمعت بالأذن وبعد وبعد. عايزين بقى خلاص نترجم، أروح ماسك العلبة دي اللي فيها كم سجارة؟ 19. شاطر ده حريف. أروح دايسها برجلي، أدوسها بإيه؟ برجلي، وأفركها كده من باب تغيير المنكر. أقول لها لن أعود إليك لأنني أريد أن أتطهر منك لعل ربي أن يغفر لي ويرحمني. واضح؟ فابعد، ابعد عن المنكرات عشان توصل لسماع الإجابة. ومش الدخان بس، شوف بقى المنكرات الأخرى. مبتلى بأمر معين بينك وبين ربك وربنا بيسترك، الحق نفسك واسمع سماع الإجابة وامتنع. بينك وبين نفسك كده خلاص انوي، انوي، اجعلها الآن ساعة توبة. الآن أنا هتوب يا رب. امتى هتوب بقى؟ امتى هتوب؟ قل الآن. الآن أنا نويت مع رب التوبة النصوح، الآن خلاص هقفل الباب على المنكرات، لا يمكن أعود، وجاهد نفسي عشان أطهر نفسي وأنجو بنفسي. واضح؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. شوف حالك. لماذا إخوتاه؟ ما تعانيه الأمة الآن من اضطرابات في كل مكان، السبب ذنوب العباد. والله إخوتا ذنوب العباد. هتقول الحكام ظلمة، أعمالنا تظهر في صور ولاة أمورنا، أعمالنا تظهر في صور ولاة أمورنا، فلا يسلط حاكم ظالم على رعية إلا بظلم الرعية وإلا ببعد الرعية عن الله عز وجل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية: فأعمالنا تظهر في صور حكامنا وولاة أمورنا. شوف عملك بتشوف الحاكم بتاعك، حاكمك ظالم متجبر متسلط منك من أعمالك. لعلك رأيت المنكر فلم تغير، ولعلك عانيت الظلم فلم تأمر وتنهى، ولعلك اقترفت المعاصي والذنوب وانغمست في الردى، فلازم يسلط عليك الحاكم. سبحان الله. صور حكامنا هي أعمالنا، أعمالك أنت، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، يتوب. حديث النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم، قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم. كثيرا ما نرى المنكرات ولا نتأثر، وكثيرا ما نهمل الأمر بالمعروف، وكثيرا ما نترك النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وكثيرا 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 كثيرا ما نهمل تربية أبنائنا، كثيرا ما نسيء إلى زوجاتنا. أنت بتيجي تصلي وتحضر مجالس العلم وربما الزوجة لا تصلي، وربما الزوجة بعيدة عن المنهج، وربما الزوجة لا تعرف عن أمر دينها شيئا. واضح؟ عشان تعرف من أين تؤتى هذه الأمة من ذنوب العباد. فإياك إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك أنت، إياك إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك أنت. المسلم يا جماعة صاحب المسؤولية يشعر أنه الوحيد المسؤول عن الإسلام، أنا الوحيد المسؤول عن الدين، فلا يؤتى الدين من قبلي، لا يؤتى الدين من قبلي. آدي الآن على أرض مصر فتن جمة، نسأل الله تعالى أن يفرج كربهم ويزيل همهم، ويؤلف بين قلوبهم ويوحد صفهم، ويرفع عنهم كيد الكائدين وحقد الحاقدين. من يريد انتشار الفوضى بين الآمنين، آدي يا جماعة نعمة الأمن، أعظم النعم من الله تعالى على الإنسان. عندما تفقد في أمة يفقد كل خير. نعمة الأمن صورة كاملة في سورة القرآن، هي صورة قريش تتكلم عن نعمة الأمن لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. النعمة عظيمة جدا، نعمة الأمن، أن يأمن الإنسان في وطنه. فإذا تزعزع الأمن كانت الفوضى. الآن المسلمون يقتل بعضهم بعضا على أرض مصر، يقتل بعضهم بعضا، والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، أو كما قال النبي. فمن يحفظون الأمن يقتلون إخوانهم على أرض مصر الآن. نسأل الله تعالى أن يفرج كربهم وأن يبصرهم بالعيوب، اللهم آمين، وأن يحفظ مصر من كيد الكائدين. كذلك على أرض تونس حدث ولا حرج. الأمة الآن يا جماعة سبحان الله، نسأل الله السلامة، نسأل الله تعالى أن يغيث الأمة مما يراد بها من أعدائها، اللهم آمين، وأن يرد كيد الأعداء عنا، اللهم آمين. فلا بد من استجابة، لا بد من توبة، ولا يؤتى الإسلام من قبلك أنت. فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن، وسماع القلب، وسماع القبول والإجابة. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الذي يضع لنا الأطر التي على أساسها تسلم وتأمن الأمة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال الصحابة يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تمنعه عن الظلم فذاك نصرك إياه، أو كما قال النبي. فهل ترانا رددنا الظالم عن ظلمه وأمرناه بمعروف ونهيناه عن منكر بأدب النص وأخذنا بيده وذكرناه، أم تركناه يظلم ويتطاول ويتمادى؟ فلما تركنا الظالم يظلم كانت النتيجة ما نراه الآن في واقع المسلمين. الإسلام إخوتاه دين يدعو إلى الأمن والأمان والاستقرار، ولا سلام لهذه الأمة إلا باتباع منهج النبي. هيتبعوا بقى أفكار واردة ومناهج واردة، والله لن يحققوا الأمن أبدا. فالأمن لا يوجد إلا في القرآن واتباع السنة، أي سبيل آخر فيه الهلكة وفيه الخسران وفيه التشتت والفرقة. نسأل الله تعالى أن يجمع الأمة على الكتاب والسنة، اللهم آمين. المرتبة التاسعة من مراتب الهداية هي مرتبة الإلهام، مرتبة الإلهام. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، سورة الشمس آية 7 وما بعدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين بن منذر الخزاعي رضي الله عنه لما أسلم: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. والحديث في بدايته أن حصين رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والتسليم: يا حصين، كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض و1 في السماء. كان يعبد الصنم. فقال له النبي عليه الصلاة والتسليم: فمن منهم لرهبتك ورغبتك؟ يعني من تفزع إليه في الشدائد وكذلك عند السراء، من منهم؟ قال: الذي في السماء. قال: إذن اترك 6 الذين في الأرض واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فعلمه النبي هاتين الدعوتين: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فالإلهام مرتبة عظيمة جدا من مراتب الهداية، فعليك أن تلزم هذا الدعاء: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. دعوتان هديتان من رسول الله مكافأة لحسين على دخول الإسلام، فانظر قيمة هاتين الدعوتين. والإلهام أعم من التحديث، لأن التحديث خاص والأمة ما فيهاش محدث غير مين؟ عمر بن الخطاب فقط، فده خاص. الإلهام بقى عام. والإلهام أعم من التحديث، فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم، فكل مؤمن فقد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان. فأما التحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن يكن في هذه الأمة أحد فعمر رضي الله عن عمر. وطبعا حديث حسين قال المحدثون أن فيه ضعف، فعمر من المحدثين، فالتحديث إلهام خاص، وهو الوحي إلى غير الأنبياء، إما من المكلفين كقوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هذا التحديث، تحديث إلهام خاص من الله عز وجل لبعض خلقه، كما كان مع عمر، كذلك مع أم موسى عليها السلام، لأن ما فيش أنبياء غير من الذكور، واضح؟ ما إيه الوحي اللي على أم موسى؟ ده وحي اسمه إيه؟ التحديث. وحي إيه؟ التحديث. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، سورة القصص آية 7، وقوله: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، سورة المائدة 111. وكذلك قد يكون التحديث لغير المكلفين كقول الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، سورة النحل. فهذا كله وحي إلهام، وصورته الشائعة أن يكون خطابا يلقى في قلب المؤمن، يخاطب به الملك أو يخاطب به الملك روحه. الملك، ما أنت عندك في الحديث الشيطان له لمة بابن آدم، والملك له لمة، فلمة الشيطان إعاب بالشر، ولمة الملك إعاب بالخير، يلقي في نفسك فعل الخير أو يحثك عليه، دي لمة من الملك، فده نوع من أنواع الهداية اللي هو الإلهام أو التحذير، كما في الحديث المشهور إن للملك لمة بقلب ابن آدم وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، سورة البقرة 68 بعد 200. قيل في تفسيرها: قووا قلوبهم وبشروهم بالنصر، أي الملائكة تيجي تقوي قلبك وتبشرك، عفوا احنا انتقلنا نصيد قراءة الآية الثانية اللي فيها معنى التفسير ده. وقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ثبتوا يعني إيه؟ يعني قووا قلوبهم وبشروهم بالنصر. وقيل: احضروا معهم القتال. احضروا معهم إيه؟ القتال، والقولان حق، فإنهم حضروا معهم القتال وثبتوا قلوبهم. ومن هذا الخطاب واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين. المؤمن يا جماعة بيرى بنور الله تعالى، المؤمن يرى بنور الله تعالى، فالله تعالى يبصره، وهي ما نسميه المعية. حديث البخاري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمك الله، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فعلى درجة الإيمان بتكون المعية. شوف معية بقى في السمع وفي البصر، تجد سمعك محفوظة، بصرك محفوظة، يدك محفوظة، قدمك محفوظة، وتنال البصيرة اللي بنسميها الفراسة، تستطيع أن تميز بين الحق والباطل، بين الخير والشر، واضح؟ وتجد إلهام من الله عز وجل في قلب المؤمن، واعظ الله في قلب مين؟ عبده المؤمن. ومن هذا الخطاب واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين، كما في جامع الترمذي ومسند أحمد من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى كنفتي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو فوق الصراط، فالصراط المستقيم الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف السترة. والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن، واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي بواسطة الملائكة، بواسطة الملائكة. وهذه مرتبة عظيمة من مراتب الهداية. وأما لمة الشيطان فهي وعده وتمنيته حين يعد الإنسي ويأمره وينهاه، كما قال تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يجي لك أحيانا من باب كرامتك وعزة النفس، إزاي ما تتنزلش يفرق بينك وبين إخوانك، يدب الفرقة بينكم من هذا الباب. أحيانا تيجي مثلا بتشتغل في الحرام، نقول لك اترك لله، يقول لك هتموت من الجوع، عيالك وزوجتك وبيتك هتعمل ايه، هتعمل، يوعدك بالفقر دايما عشان تتمسك انت بالحرام وتفضل غارق في الحرام. سبحان الله، هتروح فين والعملية هتضيع، برضو دول ولادك هتضيع، الى اخره. الشيطان يعدكم ايه؟ الفقر. زي الان العلاقات بين الدول، دول الإسلام لازم تكون حليفة لدولة كذا، لا تروحوا في داهية والمعونات، هتروحوا هتاكلوا منين وتشربوا منين، ده يقفلوا عليكم المحابس، ده الأمح يمنعوه بس تموتوا من الجوع، هم اللي بيحبسوا. اما فين الإيمان يا واد؟ من الرزاق؟ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فده برضه من الشيطان. ازاي هنروح فين وليس في الامكان افضل مما كان؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. سورة النساء 20 بعد 100. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لغيلان بن سلمة، ومن الصحابة لما طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السم سمع بموتك فقذفه في نفسك. وعلامة هذا الشيطان أن خطأه كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صائد: ما ترى؟ قال: أرى صادقا وكاذبا. فقال: لبس علي، الشيطان لبس عليك. فالكشف الشيطاني لابد أن يكذب، زي الجماعة إياه يقول لك: نرى النبي يقظة. كشف إيه ده؟ شيطاني، واضح؟ فدي تلبيس سبحان الله تعالى. وغيرهم يقول لك: الشيخ جاني في المنام وضربني بالخرزانة وقال لي تيجي تاخد العهد. وغيرهم الجنازة طارت، النعش طار، لازم نعمله ضريح، وده من الشيطان يلبس عليهم أمر دينهم. كما قال ابن القيم عند ابن تيمية عندما سئل شيخ الإسلام تيمية عندما سئل عن طيران النعوش قال: صدقوا، فإن الشياطين تحملها لتلبس على العوام فيشركون بالواحد الديان. في معنى كلامه يجي لك واحد فاسد يموت، النعش بتاعه يطير، يقول لك: بس الله أكبر دوالي، يعمل له ضريح وطوفة حوالين منه. مين اللي شال النعش؟ مين؟ قول يا واد الجن، الشياطين شالوا النعش وطاروا بيه عشان يلبسوا على عوام الناس. واضح كده؟ فهذا كله من تلبيس إبليس. عن الشيخ رياض عمال يقرأ في تلبيس إبليس بقاله فترة يعني. ربنا يستر. المرتبة العاشرة من مراتب الهداية، وأود أن نذكرها حتى نخرج من مراتب الهداية الليلة إن شاء الله تعالى. المرتبة العاشرة الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصادقة، الرؤيا بالمد مش بالتاء المربوطة. فالرؤية بالتاء المربوطة هي رؤية العين حقيقة يقظة، أما الرؤيا ما يراه الإنسان في نومه. الرؤيا الصادقة، وهي من أجزاء النبوة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، أو كما قال النبي الحديث عند البخاري من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كذلك عند الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. والرؤيا مبدأ الوحي، يعني بدأ الوحي عند الأنبياء بإيه؟ بالرؤيا الصادقة. وصدقها بحسب صدق الرائي، واحفظ الكلام ده كويس، صدق الرؤيا بحسب صدق الرائي. شوف حالك أنت مع الله، بقدر صدقك وبقدر إيمانك وعملك تكون صدق رؤياك، تكون صدق إيه؟ رؤياك. عشان كده أنا قلت لك أكثر من مرة، يجي لك واحد يقول لك عم الشيخ خير، أصلا شفت كده خير، الله مجعله خير خير، يقول لك بيتنا بيولع، أدي اللي شاف، أو بقع من فوق جبل، أو بقع في حفرة، أو بغرق في البحر. ما هو ده حالك، عايز اكتر من كده؟ ده كويس انك بتغرق بس. انت تشوف ايه يعني كده؟ صدق الرؤيا على حسب صدق الرأي، بخلاف من يرى النبي في المنام صلى الله عليه وسلم، من يرى الصحابة في المنام رضي الله عنه أجمعين، من يرى العلماء الفضلاء الأجلاء في منامه، من يرى أنه يتوضأ، أنه يطوف بالبيت، أنه يحج، أنه يفعل، هذا على حسب الرأي. صدقك يظهر، أو صدق رؤياك يظهر في صدقك أنت، علامة صدقك مع الله عز وجل. عشان تعرف بعض يقول لك أنا بشوف كوابيس، ما أنت عايز تشوف إيه؟ لازم تشوف كوابيس. سبحان الله، ما أنت عايز تشوف إيه؟ مثلا يعني قول له يا رياض عايز أشوف إيه ده؟ واحد يقول لي أشوف رقاصة، ما لازم تشوف، ما أنت كلك شهوات، هتشوف غير كده؟ طيب، وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، اللسان صدق الحديث، وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئ، اللي تشوفه يتحقق. سبحان الله، ونحن فعلا اقتربنا من آخر الزمان، كثيرا ما يرى الإنسان ما رؤيا تتحقق ويراها، ممكن بعد أيام بعد كذا. سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لبعد العهد بالنبوة آثارها، فيتعوض المؤمنون بالرؤيا. الله أكبر، عشان آخر الزمان بعد كده عن فترة النبوة، طيب نجعل لك عوض أيها المؤمن رؤيا صادقة تراها بعينك من باب البشارة والاطمئنان والتثبيت. الله أكبر. وأما في زمن قوة نور النبوة ففي ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤية. نور النبوة موجود، الرسالة موجود، فمش محتاج لإيه؟ مش محتاج مبشرات، النبي مع منك، الأنبياء موجودين، خلاص نورهم يكفي، بخلاف ده آخر الزمان العينية بتطب الخالص والعينية بتسود زي ما انتوا شايفينه ولا ايه؟ تسود. فالمسلم كده ربنا يجعله يعني بشارة اطمئن، يشوف رؤية كده يصحى تتحقق، سبحان الله، فيطمئن قلبك، انت على الخير، اثبت. فالله يثبت عباده أولياءه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. الله أكبر، إما أن ترى أنت أو يرى لك غيرك، أو يرى لك، يقول لك شفتك في رؤية خير ما شاء الله، بشارة لك وللرأي أيضا ما شاء الله. في ناس هنا متخصصين رؤى، ربنا يبارك فيهم يعني. وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب، يعني جيدك يقول لك انا شفتك كذا كذا، واحد يقول له شفتك كذا كذا، تواطأت الرؤى، يبقى ده صدق الرؤيه. واضح؟ واحد انا شفت كذا، واحد شفت كذا، واحد شفت كذا على نفس النمط، يبقى صدق لا تكذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه لما أروا ليلة القدر في العشر الأواخر قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان. كل ما صحابي يشوف رؤيا عن ليلة القدر في العشر الأواخر تواطأت الرؤيا، خلاص يبقى في العشر الأواخر. والرؤيا كالكشف، منها رحماني ومنها نفساني ومنها شيطاني. رحماني أي من الرحمن، نفساني من نفسك. أحيانا كده أنت محمل ببلاوي سودة فبتشوفها في منامك، ولا إيه متضايق من فلان ونايم طول الليل بتحقد عليه، بتشوف الرؤية أنت بيطوي يولع، يقول لك الحمد لله بيطوي يولع، ده من نفسك، دي مش رؤية، ده انت اصلا نايم وقلبك اسود، فانت عايز تشوف ده، عايز تشوف بيته بيولع، عايز تشوف بيتخرب بيته، بيتقبض عليه، البوليساي راح له. فدي من النفس، لان نفسك تعبانه منه. وفي كمان بقى شيطاني بقى، اعاد من الشيطان. وياما ناس اختلفوا عشان رؤية وخدوا دينهم من الرؤى، ماشي كده، ده انا شفتك في المنام بتغتابني، انا عارفك انت بتغتاب تتكلم عني، تاخد دينك من رؤية الله يهديك. طيب المهم، واحيانا حضرتك تاكل اكله سمينه قوي وتضغط على دماغك وعلى قلبك وعلى بطنك، وتنام بقى تقعد ما شاء الله، مش رؤى دي، رؤى مش رؤيه واحده، عمال تتنقل من بلد لبلد وانت نايم. ايوه ما لازم تهدم، هتجري بيك البلاد كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاثه، رؤيا من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظه فيراه في المنام. انت في حاجات شغلات في اليقظة فبتشوفها فين؟ اللي بيسميها البعض العقل الباطن مخزن، فبتشوف في المنام. والذي هو من أسباب الهداية هو الرؤية التي من الله خاصة، رؤية الرحمن، من الرحمن جل وعلا. ورؤية الأنبياء وحي فإنها معصومة من الشيطان، وهذا باتفاق الأمة. ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤية، لأن الشيطان لا سبيل له على الأنبياء في الرؤى أبدا، معصومون. فرؤية الأنبياء إيه؟ حق وصدق. إبراهيم شاف في المنام يذبح الولد، قم ذبح، خلاص، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. برؤية، نعم، لأنهم أصدق الناس رؤى، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريح، فإن وافقت وإلا لم يعمل بها. شفت رؤيا حضرتك تعرضها على القرآن والسنة، وافقت نعمل بها، ما وافقتش خلاص انساها. أيوة انساها، شرط حلوين في الرد انتوا في النسيان، انت انساها. فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة أو تواطأت؟ قلنا: متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي، مستحيل تخالف الوحي، خلفي تبقى مش مفيش تواطؤ فيه، وإن تواطأت تبقى من الشيطان، مدام خلفت الكتاب والسنة. معنى التواطؤ يعني كثر من رآها، يعني كترت قوي، أنت وأنت 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 وهو ماشي كده بطاقية حمراء، بارك الله فيه، حلوة قوي الطاقية الحمراء دي إن شاء الله. قلنا: متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي، بل لا تكون إلا مطابقة له، منبهة عليه، أو منبهة على اندراك قضية خاصة في حكمه، لم يعرف الرأي اندرج فيه فيتنبه بالرؤية على ذلك. وكثيرا من أهل العلم يرون أحكاما فقهية أثناء المنامات في الرؤى كثيرا، والله فعلا تبقى مشغول بمسألة شرعية معينة ومحتار وتجد لها حلا في منامك. وكان كثير من أئمة السلف لا يعرفون النوم ليلا من كثرة ما يرون من فتوحات علمية شرعية في منامتهم فيقوم. الإمام البخاري وغيره كانوا يقولون يعني يقوم من الليل ما يقرب من 20 مرة عشان يسجل كتاب حديث أو يسجل مسألة أو يسجل ويجي ينام مسألة قايم يكتبها وينام تاني، وغيره كثير. وهذا على حسب درجة الإيمان والتقوى. ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرى الصدق وأكل الحلال. أدي بقى ضوابط صدق الرؤية: الصدق، أكل الحلال، والمحافظة على الأمر والنهي، ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة، ويذكر الله حتى تغلبه عيناه، فإن رؤياه لا تكاد تكذب البتة إلا يطبق الكلام ده. وأصدق الرؤيا رؤيا الأسحار أي قبيل الفجر، فإنه وقت النزول الإلهي، حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ينزل ربنا تعالى في الثلث الليل الآخر، أو كما قال النبي إلى السماء الدنيا الحديث. فده وقت السحر، فإنه وقت النزول الإلهي واقتراب الرحمة والمغفرة وسكون الشياطين. وعكسه رؤيا العتمة، ماشي كده، عند انتشار الشياطين، العتمة اللي هي فترة العشاء، والأرواح الشيطانية. وقال عبادة ابن الصامت: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام. والحديث ضعيف. بهذا القدر إخوتان نكون قد وصلنا إلى مسألة مهمة بعنوان الفاتحة الشافية. الفاتحة الشافية. إن قدر بقاء وكان اللقاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.